بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي قراءتنا لهذا الشرح الماتع لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشارح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد فرغنا في اللقاء السابق من التسليمتين من الصلاة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. يقول الشارح رحمه حفظه الله تعالى: بعد السلام ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله، أي يلتفت إما من جهة اليمين أو من جهة الشمال، ولا يلتزم إحدى الحالين، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يعني عايز يعلمنا ان السنة احيانا تلتفت جهة اليمين او جهة الشمال، فهذا وارد وهذا وارد. يعني بعد ان يسلم الامام اعتاد البعض يلزم ده يلتفت من جهة اليمين، قل له لا، مرة ومرة، يعني مرة وانت في القبلة تلتفت جهة اليمين تواجه المأمومين، او من جهة ايه الشمال. فهذا ورد عن النبي وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن السدي قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري. طبعا ده كله بيدل على حرصهم على اتباع السنة فيما يتعلق بالصلاة. قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره، ولا تنافي بين ما جاء في الحديثين من ذكر الكثرة، لأن كل من الصحابيين أخبر بما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا جهة اليمين وأحيانا جهة اليسار. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، بل يجلس قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الإمام مسلم. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمراد بالانصراف السلام، يعني لا تسلم قبل أن يسلم الإمام، لأنه ذكر مع الركوع والسجود والقيام. وقد فسره النووي رحمه الله تعالى بذلك في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم. ويدل له حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. قوله: فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن، هذا قول المصنف. يقول الشارح رحمه الله تعالى: والرحمة تجوز على الأحياء وتجوز على الأموات. نسأل الله تعالى أن يطيل في عمر الشيخ الشارح ويبارك في عمله ويحسن عمله، اللهم أمين. يدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال القائل أحد الرواة: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. رواه البخاري. ورواه النسائي ولفظه أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من الصلاة قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، يعني لا يتحركون حتى يخرج النساء من المسجد. طبعا المسجد الذي كان لشدة الحال كان الرجال يصلون خلف النبي ثم النساء في الخلف دون حائل ودون ساتر، فطبعا علشان نمنع الحرج ده فكان بعد ما يسلم النبي يفضل قاعد في القبلة والصحابة جالسين، النساء على طول خلاص هم عارفين الحكم، مجرد ما يسلمنا يقمنا إلى بيوتهن يخرجنا من المسجد. ليه؟ عشان يدوا فرصة للرجال إيه؟ للخروج بدون مزاحمة أو دون اختلاط. وده كان الهدي، فمن السنة أن ينتظر الرجال قليلا حتى ينصرفنا أو ينصرف النساء. قال: فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، يعني الرجال قاعدين ما يتحرك النبي قام لو ما يقوم. قوله: ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: استغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كلام المصنف. يقول الشارح رحمه الله تعالى: ما ذكره الشيخ رحمه الله من الذكر بعد السلام جاء عن أربعة من الصحابة، وهم عائشة رضي الله عنها وثوبان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، فجاء عن عائشة رضي الله عنها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وجاء هذا الذكر مع الاستغفار ثلاثة عن ثوبان رضي الله عنه، أخرجه مسلم. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى قولي ولو كره الكافرون، رواه مسلم. وجاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه البخاري ومسلم. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. يقول الشارح حفظه الله تعالى: يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الإمام مسلم. وحديث اللهم أجرني من النار رواه أبو داود، وفي إسناده مقال أي ضعيف السند. قوله أي المصنف: والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور، وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة، وينتظر الإجابة ولا يعجب، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه، يعني خص نفسك في صلاتك عالي حتى وإن كنت إماما، إلا في الدعاء اللي بيأمن عليه المأموم، لازم تدعو للجميع، إلا في دعاء يؤمن عليه، ويكره رفع الصوت. جاء في صحيح، يقول الشارح: جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي معبد أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يبقى إذن في الذكر يجوز رفع الصوت من الإمام ومن المأموم، ولكن في نفسك لا بصورة جماعية، لا بصورة جماعية، لأن الذكر الجماعية لم يرد عن نبينا ولا عن صحب الكرام رضي الله عنهم أرضهم أجمعين. قال: وينبغي أن يراعى في الدعاء مطلقا أمور، يعني أي دعاء ينبغي أن يراعى فيه عدة أمور. الأول: الإصرار به وعدم الجهر، هي تدعو ربك في سرك، عدم الجهر، لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب، رواه البخاري ومسلم. ويستثنى من ذلك ما وردت السنة به كرفع الصوت بالتلبية أو كدعاء الإمام يوم الجمعة فتؤمن عليه الحضور، أو كدعائه في صلاة القنوت والوتر مثلا في رمضان. الثاني أن يكون الدعاء بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولأن دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه العصمة والسلام بخلاف الأدعية الأخرى فإنها قد لا تسلم من الخطأ. وياما بنشوف ناس بيألفوا أدعية وهي باطلة، شهوة إنه يجيب كلام مسجوع، وربما الدعاء فيه اعتداء وفيه شرك بالله عز وجل. لأن بتسمع كده كثيرا أدعية عجيبة جدا، يقول لك اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، هذا دعاء باطل، دعاء باطل. لماذا؟ لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. النبي استعاذ من سوء القضاء، فكيف تقول أنت اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه؟ لا، يجب عليك أن تسأل ربك أن يرد عنك القضاء السيء، اللهم إني أسألك رد سوء القضاء. يجوز هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في أدعية عجيبة جدا تعلم الأمة التخاذل، يقول لك إيه اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، ناقص يقول مثل الشعر من العجين، فبيعلمك عدم العمل للدين. عايزين يناموا ويجي لهم النصر، ينام في البيت ويجي له النصر. لا نصر بغير تضحية، ولا نصر بغير بذل، ولا نصر بغير عمل. فطبعا أدعية عجيبة جدا جدا، لا أدري من أين أتوا بها. إذن ينبغي أن تلتزم بالمأثور عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبلاش تأليف أدعية. يعني عمال يألف ويريده بيألف صح، بيجيب لنا أدعية ما أنزل الله بها إيه من سلطان. قال الثالث أن يكون بخشوع وحضور قلب، أي الدعاء. والحديث الذي ذكره الشيخ رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناديهما ضعف يقوي بعضهما بعضا، يعني الحديث يعد حسنا لتعدد الطرق. قال وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا الحديث اللي ذكره الشيخ فين؟ أهو الشيخ قال لك إيه؟ لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا الحديث يعني له طرق يقوي بعضها إيه؟ بعضا، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الرابع أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وألوهياته. لما تيجي تتوسل تسأل ربك، تسأله بأسماء الحسنى وصفاته المثلى وبالتوحيد، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعى سبحانه بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بالأسماء والصفات حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال أي النبي لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الحديث رواه النسائي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. الأمر الخامس فيما يتعلق بأداب الدعاء أن يتحرى في دعائه أوقات الإجابة وهي آخر الليل. طبعا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري ومسلم. فهذا الوقت وقت إجابة للدعاء، وقت السحر ثلث الآخر من الليل. فلا أدري كيف يغفل أصحاب الحاجات عن هذه الأوقات. كذلك وبين الأذان والإقامة، طبعا الحمد لله احنا بين الأذان والإقامة اللي بيهرب واللي بيضحك واللي بيعلي صوته وبينسى ان ده مكان او وقت مستجد فيه الدعاء، فتجد اصوات عجيبه جدا بقى في المسجد كانك في سوق بين الاذان والاقامه، بدل ما ننشغل بالدعاء والاستغفار، لا اللي يناكش ده واللي يضحك مع ده واللي يهرج مع ده واللي 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 نشرب العصير احسن، لان غلبنا نقول اداب المسجد مفيش فايده، تدخل برضه مفيش فايده وكانك ما بتقولش. وبين الأذان والإقامة لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. شوف بأمورك بالدعاء النبي فادعوا. رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. كذلك أدبار الصلاة المكتوبة، الدعاء يستجاب بعد الصلاة المكتوبة. جاء في حديث أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. رواه الترمذي وحسنه، لكن في سنده عبد الرحمن بن ثابت هو كثير الإرسال، وقال يحيى بن عين لم يسمع من أبي أمامة، وفيه ابن جريج ومدلس وقد عنعن. وآخر ساعة يوم الجمعة من أوقات الإجابة، آخر ساعة يوم الجمعة حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، لو بين ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي يسال الله من خير الا اعطاه ما سال. الامر السادس فيما يتعلق باداب الدعاء ان يكثر الدعاء ولا يعجل، ما تستعجلش فيستبطئ الاجابه. انا عمال ادعي ما فيش فايده، ادعي ما فيش فايده، المستعجل هذا لا يستجاب له. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي. يستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. الأمر السابع ألا يخص الداعي نفسه في دعاء يؤمن عليه. يبقى الدعاء اللي حد يؤمن عليك ما تخصش نفسك فيه، بل يأتي في الدعاء بصيغة الجمع، وإذا كان وحده خص نفسه فدعا بصيغة الإفراد. قوله أي المصنف ويقرأ في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاة إلى صورة منصوبة، يعني تمثال أو صنم، أو إلى وجه آدمي جمع لي على الصور، واستقبال نار ولو سراجا، يعني يقرأ استقبال النار في الصلاة، سراج يعني شمعة أو مصباح بزيت يقرأ، مش المصباح ده إن ده ليس نار، مش المصباح الكهربي يعني تاني اللي هو شمعة أو الزيت. وافتراز ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاق أو حاقب، فعش خش الصلاة وانت حابس بول أو غائط أو بحضرة الطعام يشتهيه، بل يؤخره ولو فاتته الجماعة. هذا كلام المصنف. قال الشارح حفظه الله الالتفات اليسير في الصلاة مكروه. تجد مثلا واحد في الصلاة عمال يهرش كل شوية في حيطه، أو يحك كده ماشي كده، أو يقعد يلتفت كده يبص يمين أو شمال، ده مكروه ده كله، وده اختلاس من الشيطان يختلف من صلاتك، يعني بيسرق من صلاتك. وإذا كان كثيرا يصرف فيه المصلي وجهه عن القبلة فهو حرام، يحرم يأثم وينظر في صلاته إلى مكان سجوده لما تقدم، النظر موضع السجود، ولا يرفع بصره إلى السماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال النبي. ولا يصلي وأمامه صورة منصوبة أو نار ابتعادا عن مشابهة عابد غير الله، ولا مستقبلا وجه آدمي لما في ذلك من تشويش عليه وانشغاله عن صلاته. بعض الناس يبقى قاعد مثلا كده ويروح حد يصلي قدامه، طب ما انت هتنشغل بيه، وذلك يقول لك لو حد بيصلي ما تدروش وجهه كده تقعد قدامه وحاطط لك وشه في وشه كده وبيصلي هينشغل، التفت عنه وابعد عنه. ماشي كده؟ تجد بعض الاخوه اللي لسه قاعد كده بيتكلم وده واحد جنبه بيصلي ويبص لهم، وبعضهم كمان من سوء الادب عايز يضحكه في الصلاه، ودي مصيبه خطيره جدا يا جماعه، ده بيدل على عدم تعظيمنا للصلاه، وممكن يقول له نكته كمان وهو بيصلي. شوف حتى وصلت الجرأة فين، نسأل الله السلام. ده يا اخي بيصلي بين يدي الملك، كيف تشغله؟ كيف تشغله في الصلاه؟ اتقي الله، ابعد، دعه في صلاته ولا تشغله في صلاته. طبعا هذا كله إن دل انما يدل على عدم تعظيم الله تعالى التعظيم الكامل. قال وفي كتاب الصلاه من صحيح البخاري قال البخاري باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي، عمل باب خاص بده منع ده يعني. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما بليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ولا يفترض ذراعيه في السجود. طبعا زيد بن ثابت ما ينشغل في صلاته، إنما لو كان زي حالات ما ينشغل فيكره ذلك. قال ولا يفترض ذراعيه في السجود لما في ذلك من مشابهة السباع في حديث عائشة رضي الله عنها وأنس، وقد مر ذكرهما في السجود. ولا يدخل في الصلاة وهو حاق أو حاقد أو بحضرة طعام يشتهي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، وذلك لما في صلاته في هذه الأحوال من التشويش عليه فيها وانشغاله عنها. طبعا اختلف العلماء في قضية الطعام، قالوا طعام الصيام لما يكون صائم وكذا وكذا، أو الطعام اللي يكون عندك رغبة شديدة شدة الجوع والطعام جاهز فابدأ به قبل الصلاة. قوله أي قول المصنف ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه، وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسوية التراب بلا عذر. قال الشارح ولا يمس الحصى ولا يشبك بين أصابعه. بعض الناس بيصلي يقعد إيه يعني ينظف كده مكان سجود ويعمل الحصى ومش عارف إيه، هذا مكروه. بعضهم يشبك بين أصابعه وهذا أيضا مكروه لما في ذلك من العبث والانشغال عن الصلاة، ويضع يديه في جلوسه على فخذيه وركبتيه ولا يضعهما على الأرض، وجالس في الصلاة ما يحطش دي على الأرض، حط يده على فخذيه وركبتيه ولا يضعهما على الأرض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة ومعتمد على يده، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولا يمس لحيته لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع، تجد بعض الناس كده وبيصلي يقعد يعمل لك كل شوية يشد في لحيته كده ويعمل لك يظبطها كده، ويا أنت بتصلي الله يهديك، وده وقت لحية سيب لحيتك. طبعا اللي ما عندوش لحية يقول لك أنا مرتاح. نقول لا مش مرتاح. إنك تركت واجب. فنقول لك ما تعبث باللحية أثناء الصلاة، زي بعض الدعاء الله يهديه كان يعني غاضب وحزين على اللي بيحلقوا لحاهم، فبيقول لك ويدخل أحدهم إلى الحلاق فيحلق له الحلاق لحيته، ثم يقول له الحلاق نعيما نعيما بل عذابا أليما. الله يهديك، مش للدرجة دي، ربما يكون معذور، دي انت وعيتك بيضة، ودي المشكلة تعميم الأحكام ده مشكلة. قول الله يهديه فهمهم، قول لهم الدعية ده الله يهديه، يعني لا يجوز تعميم الأحكام، ربما الإنسان عنده عذر لمرض أو لعلة أو لإكراه أو ما شابه ذلك، فكيف تعم بالأحكام؟ لازم برضو نحط هنا القيود يا شيخ عبد السلام ولا إيه؟ الله يبارك فيك. وبعدين لا تحكم على أحد بالنار ما زال حيا، من ذا الذي يتألى على الله عز وجل؟ دول في الجنة ودول في النار، مصيب لا يعلم ذلك إلا علام الغيوب، ربما يتوب توبة نصوحة قبل أن يموت ويكون من أهل الجنة، بل من أهل الفردوس الأعلى، بل من المقربين. فهمت يا شيخ أحمد؟ فنحن نقول ده منهج أهل الحق، لا نحكم بجنة ولا بنار إلا لمن شهد الله لهم بذلك، أو شهد لهم النبي عينا أو صفة. ثم نقول نرجو للمحسنين الجنة ونخشى على العصاة النار. فهمت حاجة يا ابني؟ لكن لا نقول ده في الجنة وفي النار. فهمت؟ إلا لمن قال فرعون في النار، لأن الله قال ذلك، هامان كذلك، أبي بن خلف كذلك، قارون كذلك، لأن في نص. يبقى اللي قطع لهم القرآن والسنة بالنار خلاص. طيب غيرهم الكفار، يقول لك من مات على الكفر مات على إيه؟ شرط يكون الميت كافر مخلد في النار باتفاق، ماشي كده؟ طيب العصاة نرجو أو نرجو لهم التوبة في الدنيا ونخاف عليهم النار، لكن لا نحكم لهم بإيه؟ وما أدراك أنت، فلا يملك ذلك إلا من علام الغيوب. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فطبعا قول الداعية هذا يؤخذ عليه بل عذابا أليما، يعني حقق له إيه؟ العذاب. ومعلوم أن أهل السنة يقولون عن مرتكب المعصية أو الكبيرة أنه يستحق الوعيد في الآخرة، ولكن قد يمنع مانع من تحقق الوعيد. إيه المانع؟ إما ابتلاء مطهر للذنب يبتلى في الدنيا، وإما حسنات ماحية للسيئات، وإما قلنا ابتلاء حسنات، وإما توبة نصوح، وإما شفاعة في الآخرة. فهمت يا ابني؟ يعني نقول اللي بيرتكب كبيرة مستحق الوعيد في الآخرة، لكن ربما يمنع تحقق الوعيد لوجود مانع. فهم؟ إذن لا نتألى على ربنا عز وجل، فننتبه لهذه الأحكام الشرعية. نعم؟ لو حتى وإن كان تفهم عند العوام إيه؟ دي أحكام، فمقولش بل عذابا أليما الله يهديك، مشكلة كبيرة. طيب في منهج الخوارج بيكفروا بالذنب، إن شاء الله شكرا. أي حد يذنب بيديله كارت أحمر مع السلامة. نقول لا، نحن لا نكفر بالكبيرة، بل مرتكب الكبيرة عند أهل الحق أهل السنة ناقص الإيمان بكبيراته، خلاص كده مستحق للوعيد في الآخرة ما لم يكن هناك مانع يمنع من تحقق الوعيد فهو في المشيئة. ودي أحكام لابد أن تحفظوها وتعلموها. قال ولا يمس لحيته لأن ذلك من العبث المنافي للخشوع، ولا يعقص شعره. يعني إيه؟ بعض الناس يروح مدفر شعره يربطه، يكون شعره طويل وحمد فيرا مورسع، أو يربطه حاجة، يكره في السجود لأن شعرك بيسجد معاك، لازم تفكه لما تيجي تصلي، تفك الضفيرة بتاعتك دي، فاللي عنده ضفيرة يفكها يا جماعة وبيصلي. الحمد لله ما عندكوش ضفائر انت، ها؟ طيب الحمد لله. ولا يكف ثوبه، طبعا الكف أو يقال الكف، كان الرجل يلملم إزاره عند الركوع والسجود فتجسم العورة، ده منهي عنه في الصلاة. بعض العلماء قاس عليه تشميل الثوب، انك تشمر ثيابك في الصلاه كره ذلك، والقراءه طبعا في تشميل الثوب قراءه تنتهي. لحديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم لا اكف شعرا ولا ثوبا، رواه البخاري ومسلم. وحديث ايضا: مثل الذي يصلي وراسه معكوس من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، أكنك متكتف، ففك شعرك عشان يسجد معك، رواه الإمام مسلم. وإذا تثاءب قضم ما استطاع، يعني حاول يكتم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. يبقى التثاؤب من الشيطان، عارف التثاؤب؟ نعم. ايه ده؟ الله يهديك، يعمل لك صق كده ويقرفنا، ده من الشيطان، اقفل. ماشي كده؟ تلاقي بعض الناس يا اخي سبحان الله ما يراعي هذه الاداء. شوف الاسلام جميل ازاي؟ تلاقي قاعد ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده يا عبد الكريم؟ قول له كده لا يجوز. طيب معلش لازم نعمل عشان الناس تفهم. قال: ولا يسوي التراب، عفوا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيدي على فمه فإن الشيطان يدخل. يبقى اللي يروح الشيطان دخله على طول، حط يديك على فمه دخله، انت حر بقى، انت عارف الشيطان هيدخل يعمل ايه ده بقى جوه، شوف انت بقى، مش هتكلم انا. وفي لفظ: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقدم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وطبعا الصفة إنك بتضع باطن اليد اليمنى أو ظاهر اليسرى. أذكر أن رجلا كبير سن في بلدنا، كنت رايح مدرسة الجمعة، فجالي كده يا شيخنا، قلت له يا حاج، قال لي: تعرف بقى تقول لي إحنا ليه بنحط بطن إيدينا اليمين على بقنا في الهواء وبنحط ظهرها؟ قلت له: النبي أمر بكده، علمنا. قال لي: أنا عايز حكمة تاني. قلت له: لا معرفش والله. قال لي: هقول لك يا سيدي. قلت له: قول يا عم الحاج. قال لي: بص كده. قلت له: هاي ها في ايه؟ قال لي: اقرا يا يالا. قلت له: اقرا ايه؟ قال لي: اقرا كلمه الله، اقرا يا انت اهو، شوف كده اهي، هي اهي ادي اهي الله. قال لي: عشان كده ما ينفعش نحط بطن الشمال، تتقرئ خطا، فلازم نحط ايه عشان تتقرئ برضه ايه؟ الله يا ولد. صحيح. لا لا لا، مش شرط. غير كده انا فكرت حتى في وضع النوم، النبي امرنا ننام على الجنب انه اليمين، والنبي كان يحط ايديه تحت خده، صح؟ نعم. وايديه دي مبسوطه على جسمه كده، وتاني رجليه. لما تشوف الوضع ده تجد مكتوب اسم محمد عليه الصلاة والسلام، جسمك كاتب اسم محمد، الميمة هي الرأس اهي، ميم، وهذه الحاء هي اليد دي عند الحاء، والمقعدة الميم الثانية، ورجليك الدال. فحتى وانت نايم سبحان الله نومة النبي تكتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لو فكرت في أمور كثيرة تجد عجبا. قال: ولا يسوي التراب عند سجوده إلا إذا كانت الأرض غير متساوية. تقعد كل شوية تنضف لي كده الأرض وأنت بتسجد، إلا إذا كانت غير متساوية، يعني مكان عالي ومكان منخفض سوي عشان ما تتجرحش مثلا. طبعا ده أنت مش عندكم، ده أنت بتصلي على تبيش ومكت ما شاء الله عليكم، هم كانوا بيصلوا على الحصى وعلى التراب. فإنه يسوي التراب مرة عند السجد الأولى وخلاص، لما يكون في إيه؟ غير استواء. لحديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا، يعني مرة واحدة بس، رواه البخاري ومسلم. قوله الوقت دخل. طيب دخل الوقت، هنقف عند هذا القدر، وإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.